مشاء بنميم، كل هذا من ذاك النوع. وكذلك أيضا يعني القدح في اليهود والنصارى كل هذا من أدلة ومن السنة النبوية. الذي ما سألته من أول درس حزني ما رواه البخاري ومسلم حديث عائشة: بئس أخو العشيرة. قوله بئس أخو العشيرة هذا تقال في القدح وفي الذم، بئس في الذم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني صحيحين عن فاطمة بنت قيس أحسنت. أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصا عن عاتقه. هذا هو الجرح على سبيل الديانة، على سبيل الديانة. من الذي جمع أدلة الجرح والتعديل من أهل العلم؟ الذي ما سألتهم قط، الذي ما سألتهم قط عبد الرحمن شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه نشر الصحيفة والجامع الصحيح كتابين. الذي ما سألته من قبل يرفع يده عندك. هذا الدليل من السنة. الإجماع، من الذي نقل الإجماع على مشروعية الجرح والتعديل؟ من الذي نقل الإجماع على مشروعية الجرح؟ ها الحاكم وابن حبان وابن حجر متأخرين.
أيوه
ها والقرطبي نعم أحسنت، والنووي والحافظ ابن رجب أحسنت، كلهم نقلوا الإجماع. طيب ما هي المواضع التي يجوز فيها الغيبة؟ ما هي المواطن التي يجوز فيها الغيبة؟ الذين ما سألتهم من قبل ما سألتهم ما شاء الله في كم موضع؟ وهي ها والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ها ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. في أي هذا يدخل الجرح والتعديل عندك؟ في أي واحد من هذه الستة يدخل الجرح والتعديل؟ نعم الذين ما سألتهم أبو الأسود ومحذر ولمظهر فسقا ومن المحذر وإظهار الفسق. هنا يدخل فيها جوانب الجرح والتعديل في كتب الحديث النبوي. أحسنتم. طيب الأخ يقول نريد في البحث الآن. لا، لماذا؟ ليس لأجل بخلا عليك، ولكن لأجل أن يعني يكون في وقت مناسب بحيث نكون قد أخذنا 20 ضابط، فبعد أن ننتهي من 20 ضابطا نبدأ بحيث يكون عند الطالب قدرة علمية في باب الجمع بين أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل، في الجرح والتعديل. والإخوة يتأخرون في الحضور، الإخوة يتأخرون في الحضور نحو ثلث من الإخوة يتأخر في الحضور. طيب السؤال: هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ الذين ما سألتهم البتة نعم عند الأخ صاحب حجة ها لا يشترط. هل هناك شروط مذكورة في كتب العلم؟ وهي على كم قسم؟ على قسمين: الأول ما لا يشترط بالإجماع، وما لا يشترط على القول الصحيح. من لم أسأله من قبل في الدرس من أول درس الآن تعزي ما اسمك؟ عبد الرزاق، عندك يا عبد الرزاق؟ نعم، اذكر الأمور التي اشترطت في ولا تقبل ولا تشترط بالإجماع. ما لا يشترط بالإجماع؟ الحرية. أحسنت. من الذي ما سألته؟ من الذي ما سألته من أول درس عندك؟ ما لا يشترط على القول الصحيح؟ قول جمهور أهل العلم الذكورية والفقه، والمراد بالفقه هنا يعني الفقه بالأحكام الشرعية ككل، يكون فقيها أو لا يكون فقيها. نعم، هذا اثنان. الثالث، ارفع صوتك، ما ادري ايش تقول. ها، كيف؟ الشهرة بسماع الحديث، وكذلك ها مشهور ان معروف النسب، وكونه بصيرا غير اعمى، وهذه الشروط كلها. ما هو الدليل على عدم اشتراط هذه الشروط جميعا؟ من لم اساله من اول الدرس؟ انت ارفع صوتك. حديثنا ايش وجه الشاهد فيه؟ احسنت. قوله نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها حفظها، فلم يشترط الشروط كلها، لم يشترط جميع هذه الشروط. احسنت. طيب، الشروط التي تعود الى الرواية، الى الرواية، ما سألتك؟ تفضل. تفرد الراوي بالحديث، وهذا يعود الى الراوي الى الرواية، ان يتفرد به ويصحبه مع تفرده الخطأ، فاذا صحبه الخطأ رد خبره. والثاني عدم انكار الاصل رواية الفرع، وهذا في محدد ونسي. احسنتم. قالت، يقول قال المؤلف الثاني ما لا يشترط على القول الراجع عند الجمهور، فمنها ما يرجع إلى الراوي وهي خمسة ثم ذكرها، ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وذكر منها عدم تفردها بالحديث. فتعقبت وقلت هذا غير مشروط بقبول خبر الراوي، فأشهى التعقب، وذلك لأن الراوي قد قال الثاني ما لا يشترط على القول الراجع. كلام صحيح، ما لا يشترط على القول الراجع، يعني وضعه لقوله عدم تفردها بالحديث غلط في هذا الموضع. ما يقال عدم تفردها بالحديث، هذا ليس بصواب. لكن لو نقل هذا إلى ما يشترط في الراوي ألا يتفرد بالخبر حتى يقبل، نقول هذا الشرط مسلما، لكن في حالات خاصة. يعني يشترط في الراوي ألا يتفرد، يسلم في حالة خاصة، وهي ما إذا انفرد وصاحبه الخطأ في تفرده، وليس كل تفرد ترد به الرواية، وليس كل تفرد ترد به الرواية. مفهوم هذا؟ هذا وضحناه لكم في أكثر من درس. يعني هل يشترط في الراوي حتى يقبل أخباره ألا يتفرد؟ الجواب إيش؟ لا، لا يشترط، لا يشترط. لكن ليس معنى هذا أن كل ما تفرد بالراوي يكون صحيحا، قد يتفرد ويخطئ إذا تفرد ويضاف خبره إلى النكارة أو إلى الشذوذ على حسب حاله. المهم هذا الشر لا يصوب ولا يكون في هذا، يعني لا ينبغي أن يذكر في شروط الرواية أنها لا تقبل الرواية أبدا، لا يقبل الرواية إلا إذا لم يتفرد، بمعنى إذا توبع. هذا الشرط مرجوح، هذا شرط مرجوح، ويشير بهذا الشرط يعني عدم تفرد الراوي بالحديث، يشير بهذا الشرط إلى ماذا؟ إلى من؟ عند من؟ من يجيب؟ إذا قلنا الآن صححنا العبارة وقلنا لا يقبل خبر الراوي إلا حينما يتابع، يعني إذا تفرد يرد خبره، يشير بهذا إلى ماذا؟ ها؟ لا، عند التعزي، إلى أنه عند ياسين. ها؟ يعني يشير به إلى القول الذي أخذناه في النزهة قول أبي علي الجبائي والحازمي أن من شرط الصحة أن يرويه اثنان، مفهوم هذا؟ يعني رواية اثنين، يشير إلى هذه المسألة، إلى رواية اثنين، أن خبر الراوي لا يقبل إلا إذا رواه اثنان. اكتب هذا هنا، بعد أن ذكرت الحق أمس، تعليق أمس، رأيتم الموضع؟ هذا التابع غير سديد إلى آخره. تعلق بعد ذلك تقول: وكأن المؤلف يشير بهذا إلى رد قول أبي علي الجبائي وغيره ممن اشترط العدد في الرواية. وهو شرط شاذ كما مضى معنا في النزهة، كما مضى معنا في كتاب النزهة. أي أحسنت، يعني الآن عندنا أمران. الأمر الأول تصويب العبارة، فقوله تفردها غير صواب، الصواب تفرد الراوي، ثم ينزع هذا النوع، هذا الأداة التفرد إلى الراوي، يعني ما يشترط في الراوي لا في الرواية. بعد أن يتكرر هذا نقول هذا يشير به المؤلف إلى إيش؟ إلى قول من قال أن الأخبار لا تقبل إلا عند ماذا؟ عند التعدد، إذا توبع الراوي على ذلك، وهذا قول شاذ، نعم. قال المؤلف رحمه الله: درسنا اليوم يا رجال كما ذكرنا لكم أمس ما تثبت به العدالة وأدلة كل قول. ذكر المؤلف أربعة أقوال، الظاهر أربعة أقوال أو ثلاثة، يعني ذكر أقوالا أربعة في ماذا؟ فيما تثبت به العدالة، وذكر الأدلة على ذلك، فدرس اليوم الآن في ما تثبت به العدالة والأدلة على ذلك، قال: ما تثبت به العدالة للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب. أنا عندي تعقب على هذا التقرير الذي قرره المؤلف، وذلك التعقب أن قوله للعلماء فيما يثبت بعدالة الراوي مذاهب غير صواب، والصواب أن يقال للعلماء فيما تثبت به العدالة طرق لا مذاهب، لأن من ذهب إلى طريق لا يستلزم أنه لا يذهب إلى الطريق الأخرى. مثلا الآن الجمهور قالوا يثبت العدالة بالتنصيص وتثبت أيضا بالشهرة، ثم ذكر القول الثاني وهو ثبوت العدالة بالجلة، قالوا هذا مذهب أخر البزار. الجمهور لا يردون هذا القول، الجمهور أيضا يذهبون إلى هذا القول. فنقول تثبت العدالة بطرق: واحد التنصيص، اثنان الشهرة، ثلاثة رواية الجلة. ثم نقول اختلف العلماء، هل رواية الجلة هنا خلاف؟ نعم، نقول اختلف العلماء بهذا، هل رواية الجلة من الثقات يعني ترفع الراوي إلى حد الحجية وتثبت به العدالة والضبط أم لا؟ على قولين. الطريق الرابع حمل العلم، فنقول اختلف العلماء على قولين، ذهب جمع منهم ابن عبد البر إلى أن حمل العلم تثبت به العدالة مطلقا، وذهب الجمهور إلى أنها لا تثبت بذلك. هل فهمتم هذا يا رجال؟ فهمتم التعقب؟ ماشي. ها؟ فهمتم؟ ما فهمتم؟ الآن المؤلف، وكل ما أدرس الدرس هذا أصل إلى هذا الموضع فأتعقب وأشرح التعقب وما يفهمون له المرة الثانية والثالثة. إذا قلت مثلا اختلفنا فيما تثبت في عدالة على أقوال، القول الأول قول جمهور أهل العلم بالتنصيص وبالشهرة، هذا قول صح ولا لا؟ هذا القول الأول، فهمتموه؟ طيب ما هو القول الثاني؟ قال والقول الثاني ذهب أبو بكر البزار إلى أن العدالة تثبت برواية الجلة، معناه أن الجمهور ما يذهبون إلى هذا، أليس كذلك؟ معي أرجل لنا، معناه أن جمهور العلم لا يرون أن العدالة تثبت برواية الجلة، إنما مذهب الجمهور فقط تثبت العدالة بأحد أمرين، إما بالشورى وإما بالتنصيص. خالف البزار وقال تثبت العدالة عندي بكم؟ برواية الجلة. الآن معناه أن البزار، معناه أن البزار يرى أن العدالة لا تثبت بالتنصيص ولا تثبت بماذا؟ بالشهرة، أليس كذلك؟ لأن مذهب البزار إذا قلنا هكذا فمذهب البزار تثبت العدالة برواية جلة، فهمتم معي هنا؟ فهل هذا صحيح التقرير؟ نقول هذا مذهب البزار؟ الجواب لا، الجواب لا، نقول تثبت العدالة بطرق، واحد التنصيص وهذا محل اتفاق، اثنان الشهرة وهذا كذلك قريب من الاتفاق، ثلاثة برواية الجلة. ثم نقول هنا اختلف العلماء على قولين، هل فهمتم معي الآن؟ فهمتم معي الآن؟ مفهوم؟ إذن قول المؤلف رحمه الله هنا قال للعلماء في مذهب العدالة مذاهب غير صحيح غير محرر، اكتب هنا عند قول المذاهب تقول كذا قال المؤلف، كذا قال المؤلف ولم يصب في هذا، وصواب العبارة أن يقال، وصواب العبارة أن يقال للعلماء، للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي طرق، طرق، ثم يذكر الطرق ويذكر الاختلاف، ثم يذكر الطرق ويذكر الاختلاف في كل طريق في هل تثبت بها العدالة أم لا، من الذي ما فليرفع يده؟ قال المؤلف رحمه الله مذهب الجمهور تثبت عدالة الراوي بأحد أمرين، نحن سنعبر نقول تثبت العدالة بطرق، واحد قال الأول الاستفاضة، الاستفاضة بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته. هذه المسألة أن الراوي يعني يقول تثبت العدالة له بالشهرة، بماذا يا رجال؟ بالشهرة. إيش الشهرة هذه؟ إيش الشهرة؟ يعني اشتهر بين الناس هذا الراوي بأنه عدل وأنه ثبت وأنه كذا، مثل من؟ مثل مالك، شافعي، أحمد بن حنبل وما شابه هؤلاء من الأئمة، فإن أحدا من الناس لا يأتي يقول ما حال الشافعي، ولو جاء شخص فقال ما حال الشافعي ماذا سيقول له الناس؟ يقول من الشافعي ما يسأل عنه. لما سئل إسحاق بن راهوي عن أحمد قال أحمد يسأل عني، أنا ما أسأل عن أحمد، أحمد الذي إيش يسأل عني. فقد استفاضت عدالة هؤلاء الأئمة واشتهرت وانتشرت، فما يحتاج هنا إلى سؤال عن حالهم، فكانت الشهرة مغنية عن ماذا؟ عن البحث عن أحوالهم. هل فهمتم هذا؟ فهمتم هذا التقرير؟ اعترض بعض العلماء قال كيف هذا؟ لابد أصلا قبل أن يشتهر وجدت نصوص العلماء، قبل أن يكون مالك هو مالك وجد توثيق من مشايخه أن مالك ثقة وأن مالك رجل فاضل وأن مالك رجل عدل وأن مالك رجل صاحب سنة وأن مالكا كذا، فبدأت التزكية من تحت قليلا قليلا حتى اشتهر واستفاض أمره، فما وصل إلى حد الشهرة إلا بعد ماذا؟ بعد ما بدأ التوثيق والتنصيص عليه شيئا فشيئا. فهمتم هذا؟ هذا التعقب، هذا التعقب شديد، هذا التعقب شديد. وبناء على هذا فالشهرة مبنية على ماذا؟ على التنصيص، الذي تثبت عدالة التنصيص، فلان عدل، فلان ثقة، فلان خير، فلان رجل صاحب دين وما شابه ذلك. فإذا اشتهر وانتشر قالوا فلان إمام، في الأخير فلان إمام يذكرون إمامته. فقالوا إذن الشهرة مبنية، الشهرة مبنية أصلا على ماذا؟ على التنصيص أولا، على التنصيص أولا، يعني ينص على ثقته وأمانته وعدالته وديانته. واشتهر قليلا حتى اصطفاه وصار يرجع إليه وينظر إليه ويشار إليه. هل فهمتم هذا إلى هنا؟ فهمتم؟ وممكن أن يعترض على هذا القول على من تعقب، يقال هل هناك أحد من أهل العلم الشهرة أغنت شهرته، الشهرة له أغنت عن النظر في حاله؟ فهمتم السؤال؟ يعني هل عندنا راوي من الرواه اشتهر اشتهارا مستفيضا وصار علما يشار إليه ولا يسأل عن مثله، ولكن لم نجد فيه تنصيص؟ ما وجدنا نص فيه قالوا فلان ثقة، فلان عدل، فلان ضابط، فلان صالح، فلان تقي. فهمت؟ فهمت يا يسري؟ ما أدري، ما عند معنى على الخط صح؟ أي تكلم عن إيش؟ عندك تنصيص أحسن ولم يأتي فيه تنصيص أحسن. طيب الآن هل وجد في الرواه من هذا الصنف من استفاض شهرته وانتشر أمره ولم نجد فيه تنصيصا؟ هذا اعتراض على القول بأن الشهرة تغني وتثبت بها العدالة والضبط. من يذكر لي مثالا عنده؟ أنا ذكرت لكم، ما أدري لكم أو لمن قبلكم، يعني مثالين. ما فيه؟ أي نعم، لا يوجد رجل اشتهر واستفاض أمره وعلمت مكانته ولا يوجد فيه تنصيص. معي يا رجال؟ هذا كلام. من يأتيني بكلام آخر عندك؟ أي نعم، قد ذكرت لكم سابقا أن إبراهيم النخعي الإمام المشهور لا نعلم فيه تنصيص بالتوثيق، وهو إمام مشهور، ومع ذلك ما تجد المتقدمين من أئمة التابعين من أتباع التابعين وأمثالهم نصوا على ثقته. إمام آخر، إمام آخر لا يوجد فيه تنصيص بالتوثيق، إمام آخر ها عند الشارحي. يعني أبو الحسن علي بن أحمد ما هو موثق؟ هذا كان يكذب ثم تاب وقبل الناس توبته. من صومالي؟ هذا صومالي فحل. ها عندك ها زيد بن علي، أحسنتم أحسنتما، زيد بن علي. أيضا زيد بن علي ممن اشتهر واستفاض أمره وعلم بالإمامة في الدين والورع والصلاح وما إلى ذلك، ولا يوجد فيه تنصيص. أما شيخنا مقبل فمرة سكت له كلاما، كلام العلماء، قال هذا كلام المتأخرين، حافظ بن حجر وفلان ثقة، هذا ما ينفع. قال هل وجد فيه تنصيص من الأئمة المتقدمين؟ هل وجد فيه تنصيص من الأئمة المتقدمين أنه ثقة؟ لا يوجد. رجع على هذا. هناك أيضا عبد بن حميد، عبد بن حميد ثقة لا شك، لكن ليس في المعاصرون الذي عاصروه ما في كثير كلام من التوثيق أو الشهرة وما إلى ذلك، بالرغم من إمامته وعظم شأنه. هذه أمثلة تبقى عندك أن من الأئمة من قد شهر ولا يوجد في تنصيص، فمن هنا ممكن أن يقال الشهرة تنفع، الشهرة قد تنفع الراوي، وهذا أندر من النادر. قال المؤلف رحمه الله: الاستفاضة بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة، فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته. أمرنا عليكم شيء هنا؟ ها؟ تقول قال كما هو الشأن في مثل إمام مالك وشعبة والسفيانين والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاستهار بالصدق والبصيرة والفهم. تقول وقد تعقب هذا القول بما حاصله أو وقد تعقب هذا الأمر هذه الطريقة وقد تعقب هذا بما حاصله أن الإمام لا يشتهر حتى تتوارد النصوص بتعديله وتوثيقه والثناء عليه. طيب، ولكن من باب الفائدة عندنا مثالان من باب الفائدة عندنا مثالان الأول إبراهيم النخعي والثاني زيد بن علي اشتهر واستفاض ذكرهما بالخير ولا يوجد فيهما تنصيص بالتوثيق قال المؤلف رحمه الله ويتبين وجه ذلك فيما يلي أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعديل الواحد والاثنين. يعني عندما تقول تسأل عن مالك هذا مالك قد اشتهر أمره واستفاض ذكره، الشيخ بن باز لو جاء واحد سألك ما حال الشيخ بن باز ايش تقول له؟ تقول هذا ما يحتاج السؤال عنه، او الشيخ مقبل او ما شابه ذلك. قال ما ان غاية الامر تزكية المعدل ان يبلغ ظهور ستر الراوي وهي لا تبلغ ذلك ابدا، يعني التزكية نعم. قال فلا حاجة اذن الى تعديله لظاهر العدالة مشتهرها. يعني المطلوب من التزكية أن ينكشف الستر عنه ويظهر على حاله الحقيقي، فوجود التعديل يكشف الستر هذا. لكن يقول أما من كشف ستره وقد صار مستفيضا بالعدالة والأمانة فما نحتاج أن نسأل عنه. قال رحمه الله الأمر الثاني تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي. هذا واضح، يعني مما تثبت بالعدالة أن يقول ابن معين فلان ثقة، فلان عدل، فلان كذا. مثلا لو قال لك قائل ما حال أبي العنبس عن أبي العدبس عند عبد الحكيم وخالد معروف اللذان يتأخران في الحضور، الله أعلم ما حال أبي العنبس عن أبي العدبس عندكم جميعا؟ ها؟ كيف؟ أول مرة أسمع به. عندك؟ ها ضعيف؟ نعم. أبو العنبس عن أبي العدبس، يعني فترة من الزمن مع شيخنا مقبل كان الشيخ يقول بأنهما مجهولان، ثم مع البحث والنظر وجدنا أن ابن معين يوثقهما. معي يا رجال؟ إذن قول وجدنا أن ابن معين قال أبو العنبس عن أبي العدبس ثقتان، فهذا ماذا يسمى؟ تنصيص، بما يثبت به ماذا؟ العدالة وإيش؟ والضبط، يثبت به العدالة والضبط. فهمتم معي هنا؟ طيب مثال آخر، لو وجدت راوي من الرواة فلان ابن فلان الفلاني ولم تجد فيه توثيقا أثناء البحث والنظر، قد تجد الحافظ ابن حجر لم يجد توثيقا فيقول فلان ابن فلان مجهول، أنت تأتي وتجد التنصيص، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم ثقة، قال أحمد بن حنبل ثقة، فتدفع الجهالة. هنا أثبت العدالة وأثبت الضبط بماذا؟
بماذا أثبته؟ بالتنصيص، بتنصيص الأئمة. وتنصيص الأئمة أي النص على ثقة الراوي، أي النص على ثقة الراوي أو على عدالة الراوي أو على ضبط الراوي. قال رحمه الله: تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي. ويشترط أن يكون هذا التنصيص من إمام معتبر، من إمام معتبر، لأن تنصيص من لا يعتبر قوله أو هو يوثق المجاهيل كابن حبان هذا غير معتبر. قال: ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح، على القول الراجح قياسا عند الدروبي. السؤال: قال ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح قياسا على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرده. وقيل لا بد من تعديل اثنين. هنا بعد أن ثبت عندنا يثبت، تثبت العدالة ويثبت الضبط بالتنصيص، هل يشترط أن ينص إمام واحد أو لا بد من اثنين؟ فهمتم يا رجال؟ أو لا بد من اثنين؟ هل مضت معنا هذه المسألة؟ مضت معنا هذه المسألة في خسارة الحديث وفي النزهة. أي نعم. هنا العلماء على قولين، العلماء على قولين. من العلماء من ذهب إلى أنه لا يقبل التنصيص إلا إذا كان من اثنين فأكثر، إلا إذا كان من اثنين فأكثر، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، مذهب أبي حنيفة. نعم، لا يعني، وهذا مذهب مالك ومحمد بن حسن وغيرهما مالك. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما من العلم إلى أنه يقبل تعديل واحد، وهذا القول هو الصحيح، إذا عدل الواحد قبل. والدليل من القرآن الكريم وكذلك من السنة النبوية، وكذلك من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل المرأة عن عائشة قال: كيف وجدت عائشة؟ قالت: والله ما علمت إلا خيرا يا رسول الله، فذكر تعديل واحد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الخبر ممن يقبل النقل عنه قبله من واحد، وهكذا الصحابة وهكذا التابعون رضي الله عنهم. ولا يشترط ألا يقبل التنصيص إلا من اثنين، هذا الشرط غير صحيح. قال رحمه الله: وقيل لا بد من تعديل اثنين. طيب، تقول هذا القول عندما قال لا بد من تعديل اثنين، أولا نعلق على الأول صح، قال ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح، تقول وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي يوسف وجماهير العلماء، وجماهير العلماء من أهل الحديث، ورجحه البخاري، ورجحه البخاري في صحيحه. والخطيب البغدادي وغيرهما، وغيرهما. هذا القول الأول الصحيح. وبوب البخاري في صحيحه باب تعديل كم يجوز، وبوب البخاري في صحيحه باب تعديل كم يجوز. هذا القول الأول. قال وقيل لا بد من تعديل اثنين، تقول مذهب مالك ومحمد بن حسن والشافعي. والشافعي. القول الثالث ما هو؟ القول الثالث فصلوا، قالوا بالنسبة للرواية يكتفى بتعديل واحد، وبالنسبة للشهادة يحتاج إلى اثنين، وهذا قول أيضا مرجوع، فسواء كان في الشهادة أو في الرواية يكتفى بتعديل الواحد. قال رحمه الله تعالى وقيل لا بد من تعديل اثنين، وذلك لما يلي: لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة، وقياسا على الشهادة في حقوق الآدميين. يعني الشهادة قالوا فلان عنده لفلان كذا، قال ائت بشاهدين. هل هذا الشاهد الأول؟ قالوا لا بد من إثبات شاهد آخر، لأن في إثبات حق، هذا بالنسبة للشهادة، هذا بالنسبة للشهادة. قالوا إذن كذلك الرواية كلام الرسول أولى أن يتحرى له، فلا بد أن يثبت تعديل الواحد عن اثنين، أما عن واحد فقط فلا نقبله. هل فهمتم هذا يا رجال؟ والصحيح ماذا؟ والصحيح قول الجمهور أن التعديل من الواحد يقبل، إذا عدل الإمام الواحد المعتبر القول قبل تعديله، قبل تعديله. هل فيما هذا يا رجال؟ ننتقل. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى طريقة اثنان، يعني القول الثاني على كلام المؤلف يكون القول الثاني. قال المؤلف طريقة أبي بكر البزار في مسنده ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من الجلعان. أنتم تنبهوا لهذا، هذا فائدتها كبيرة، لأن الشهرة والتنصيص ما في خلاف، نص قالوا بأنه ثقة، هذا ما في نزاع صح، لكن معنا مسألة دقيقة. وعلم الحديث في هذا الزمان الشيخ مقبل والشيخ الألباني، على كل واحد أخذ بقول. طيب، فمسألة عندنا هذا الراوي، هذا الراوي المحدث جئت إلى ترجمته فرأيت أنه روى عنه جمع، كم روى عنه؟ جمع من الثقات، وروى عن جمع أو نحو ذلك. هل رواية الجمع تنفع الراوي فيرتفع من الجهالة إلى الحجية؟ فهمتم هذه المسألة؟ ها؟ عندنا هذا الراوي، راوي هنا، نظرنا لم نجد تنصيص، نظرت في اسمه قلت هذا ليس بمشهور، لكن روى عنه خمسة من الثقات أو ستة من الثقات، وروى هو عن خمسة أو ستة من الثقات. طيب، هل ينتفع برواية الجلة عنه؟ هل ينتفع هذا الراوي برواية جلة من الثقات عنه؟ صورتم المسألة؟ صورتم المسألة؟ طيب، هذه المسألة اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول بما أنه لا يوجد تنصيص من إمام معتبر القول فيبقى مجهول حال أو مستور حال، ما يرتفع، هذا القول الأول، وكان شيخنا مقبل يميل إليه، كان يرجح في وسط عمره، وفي آخر عمره كان يميل إليه ميلا يسيرا ويقول لا ننكر على من يوثقه، هذا في آخر أيامه، يقول إذا روى عنه جل من الثقات ولم يأتي بما ينكر عليه وكان مشهورا بالطلب يقول ما ينكر أن يوثقه أحد، ما ينكر عليه. طيب يا رجال، هذا الأول. القول الثاني صنيع جمهور العلماء، ونص بعض العلماء على أن رواية الجلة مجموعة من الرواة الثقات عن الراوي يرفع عنه الجهالة العينية والجهالة الحالية ويصير حجة، أقل شيء يكون صدوق، أقل حال من أحواله، إذا لم يكن ثقة يكون ماذا؟ صدوقا. فهمتم معي إلى هنا؟ صورتم المسألة؟ طيب، عندنا رجل كان شيخنا الوادعي يذكره، قال مالك ابن الخير الزيادي ما حاله؟ طيب، فالشيخ يريد هذا، يقول روى عنه جلة من الثقات ومشهور بالطلب ولم يوقف على للعلماء بتوثيقه، فهل يكون ثقة؟ هنا محط النزاع. الصحيح المعتبر الذي عليه جمهور أهل العلم ونص بعض أهل العلم أنه ثقة أو صدوق معتبر الرواية. ومالك بن الخير هذا بعد فترة وقفنا على أن الأوزاعي أو غير أو أن أبا زرعة وثقه، أن أبا زرعة وثقه، نص بأنه ثقة، نص بأنه ثقة. وهذا القول هو الصحيح إذا روى عنه جلة من الثقات بشروط: واحد، يروي عنه جلة، اثنان، لا يأتي من قر عليه، ثلاثة، يكون مشهورا بالطلب، أربعة، لا يوجد فيه جرح. فإذا اكتنف الراوي بهذا الشروط فإنه يصير حجة. كيف نعبر عنه؟ نقول صدوق أو ثقة على حسب ما ترى عنه بعد ذلك. هل فهمتم التقرير هذا؟ كيف؟ لابد في تلامذته أن يكونوا معروفين، أن يكونوا عدولا، فإذا كان تلامذته مجهولين ومتروكين وضعفاء هذا ما ينفع به، لا، نقول إذا روى عنه جلة من الثقات، لو روى عنه 10 منهم 5 ثقات مشهورين و5 ضعفهم خفيف، هل ينتفع؟ الجواب نعم، نقول هذا ليس مجهول بل هو صدوق في أقل أحواله. هل دخلت الفائدة هذه في أذهانكم؟ يعني من ثبتت الفائدة هذه في ذهنه يصحح 10 الأحاديث ويضعف 10 الأحاديث بناء على هذه القاعدة، بناء على هذه القاعدة. أنت ترى أنه صدوق، لماذا؟ قل روى عنه جمع من الثقات ولم يأتي من قال عليه وهو مشهور بالطرف فهو صدوق، إذن الحديث حسن. غيره يقول لا، الراوي لم نجد فيه تنصيصا بالتوثيق وليس معروفا بالثقة فهو مجهول حال أو مستور حال، فالسند ضعيف. والخلاف في أصل هذه القضية وفي هذه فهمتم هذه المسألة يا رجال؟ من بقي لم يفهم يفعده؟ المؤلف رحمه الله طريقة أبي بكر البزار في مسنده ثبوت عزالة الراوي برواية جماعة من الجلة عنه. طيب، ونحوه قول الذهبي والجمهور، قول الذهبي، قال الذهبي والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، أن حديثه إيش؟ صحيح. قال وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له، لأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره. هذا كلام غير صحيح، كلام المؤلف الأخير التعقب غير صحيح. لا يقتضي هذه المسألة أن رواية العدل عن غير تعديل له، لا، هنا عندنا المسألة في رواية جلة مجموعة من الثقات، ليس في رواية العدل الواحد. رواية العدل الواحد هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. ورواية العدل الواحد ستأتينا هل يثبت بها العدالة أم لا، نتكلم عنها إن شاء الله بعد هذا. طيب، هنا تذكر تقول عند قول طريقة أبي بكر البزار، تقول على هذا صنيع جمهور أهل العلم كما نقل المؤلف عن الذهبي، ورجح ذلك ابن القطان، ورجح ذلك ابن القطان، والحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر بشرط أن يكون مشهورا بالطلب، بشرط أن يكون مشهورا بالطلب، وهو ترجيح، وهو ترجيح الإمام الألباني، وإليه ميل شيخنا في آخر حياته، وإليه ميل شيخنا في آخر حياته. تقول والحاصل، هذا مهم جدا، والحاصل أن الراوي إذا توفرت فيه الشروط التالية: 1 رواية جماعة من العدول عنه، رواية جماعة من العدول عنه، 2 الشهرة بالطلب، الشهرة بالطلب، 3 لم يأتي بما ينكر عليه، لم يأتي بما ينكر عليه، 4 ألا يوجد فيه جرح، فإنه يصير حجة قويا بذاته، قويا بذاته، انتهى. فهمتم المسألة هذه؟ يصير حجة قويا بذاته. فهمتم المسألة هذه يا رجال؟ هذه مسألة عملية مفيدة، مسألة عملية مفيدة. بس بقي معي تعقب على قولهم أيضا مشهور بالطلب، إذا روى عنه جلة فإن معنى أنه مشهور بالطلب، لكن لو قالوا مشهور بالطلب بمعنى أن له تلاميذ وأن له مشايخ كثير، هذا طيب، هذا يكون جيدا في مثل هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى 3، يعني القول الثالث، قول ابن عبد البر: كل حامل لهذا العلم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. إيش خلاصة هذا القول يا أخانا، يا أخانا عبد الحكيم؟
هذا القول قول ابن عبد البر.
كل طلب العلم، كل من طلب العلم صار أنه حمل علم وحمل سنة، هذا ما حاله؟ عدل. ليش عدل؟
قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهمتم هذا ولا لا؟ إذن عند ابن عبد البر كل من عرف بحمل العلم روى حديث روى أحاديث فهو عنده عدل. لماذا؟ استنادا إلى هذا الحديث. قال وقد استدل ابن عبد البر بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. تقول وقد ذهب إلى هذا القول، ذهب إلى هذا القول جماعة من المتأخرين، من المتأخرين جماعة من المتأخرين كالمزي وابن سيد الناس، كالمزي وابن سيد الناس وابن المواق وابن القيم، وابن المواق وابن القيم وابن الوزير، وابن الوزير ابن المواق وابن الوزير الصنعاني، وابن القيم وابن الوزير الصنعاني، وخالفهم جمهور أهل العلم، وخالفهم جمهور أهل العلم. وأما الحديث، وأما الحديث الذي ذكر ابن عبد البر فهو حديث ضعيف من جميع طرقه، ضعفه الدارقطني وابن نعم الدارقطني وغيره من أهل العلم، وغيره من أهل العلم. وهذا هذا الحديث يا رجال محل إشكال عند العلماء، بعضهم ذهب إلى تقويته وبعضهم ذهب إلى ضعفه، بس الحديث فرأيت كل طرقه ضعيفة جدا، وهي ما بين منكر وما بين ضعيف جدا مطروح وما بين موضوع، وأفضل طريق له مرسل رفاعة، ومرسل رفاعة رفاعة نفسه مجهول، الناقل الإرسال مجهول بنفسه، فالحديث ضعيف من جميع طرقه، فالحديث ضعيف من جميع طرقه. وبهذا يكون أن هذا القول، أن هذا الطريق، أن حمل العلم تثبت بالعدل والضبط قول ضعيف. قال المؤلف رحمه الله تعالى الآن، قال وجه الاستدلال، يعني كلام وجه الاستدلال بحديث يحمل هذا العلم. قال وجه الاستدلال أن الحديث إخبار بعدالة حملت هذا العلم من كل خلف، هذا وجه الاستدلال بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وما حال الحديث يا رجال؟ ضعيف لا يستند إليه. قال رحمه الله الرابع، ما معنى الرابع هنا يا إسماعيل؟ الرابع من إيش؟ الله أعلم. عند الذي عندك عبد العزيز، عندك أنت الأخ، إيه الرابع من إيش؟ من الأقوال الذي تثبت بها إيش؟ العدالة، العدالة، هذا قصده، يعني الرابع من الأقوال على حد تعبير المؤلف الذي تثبت بها العدالة. قال قول ابن حبان إن العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه. ما شاء الله، ايش رايكم في هذا المذهب؟ ايش رايكم في هذا المذهب؟ مذهب طيب صح، كل واحد كل انسان ما دام هو هكذا مسلم اذن عدل، ما يحسن بعد عنه. نعيد، قال ان العدل من لم يعرف فيه جرح، يعني اي رجل نقل حديث ليس فيه جرح فهو عدل، اذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه. هذا مذهب من؟ مذهب ابن حبان. أضفون ونسبه الخطيب إلى أهل العراق، يعني الحنفية، ونسبه الخطيب إلى أهل العراق. قال ونحوه ما نقله الخطيب البغدادي بقوله وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام، يعني هذا كلام، وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حاله وجب أن لا يكون عدلا. طيب إذا ظهر الفسق لزب عدل، وما لم يظهر الفسق فهو إيش؟ عدل. هذا قول ضعيف كما سيأتي. قال وأدلة ذلك ما يلي: واحد، حديث ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. هذا الحديث تقول الراجح إرساله، تقول رجح علماء الحديث, رجح علماء الحديث والعلل أن هذا الحديث مرسل, أن هذا الحديث مرسل, والمرسل من قسم الضعيف. إذا انتهينا. قال وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابي من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى إظهار ظاهر إسلامه. ب أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بأخبار النساء والعبيد, ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا, واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام. جيم أن الناس لم يكلفوا معرفة ما غاب عنهم, وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. انتهينا إلى هنا. هذا الآن استدلال تقوية هذا المذهب. وما حال هذا المذهب؟ ضعيف. وحال هذا المذهب ضعيف. تقول عند كلام الحبان عندما قلنا لكم ونسب الخطيب إلى العراق الحنفية, تقول وخالف في هذا, وخالف هذا القول جماهير العلماء, خالف هذا القول جماهير العلماء فذهبوا إلى أن من كان هذا حاله لم تثبت عدالته بذلك, لم تثبت عدالته بذلك, لأن العدالة, لأن العدالة شيء زائد, شيء زائد على ظهور الإسلام, شيء زائد على ظهور الإسلام تحصل أو تتحصل بتتبع الأفعال, بتتبع الأفعال واختبار الأحوال. يعني مجرد أنه وما أحد تكلم فيه هذا عدل, نقول لا, العدالة شيء زائد على الإسلام. ما هذا الشيء؟ ما تحصل إلا بتتبع أفعال هذا الراوي ومعرفة أحواله, ومعرفة أحواله. قال المؤلف رحمه الله والراجح مذهب الجمهور, لأن مقتضى الاحتياط للرواية, لأنه مقتضى الاحتياط للرواية, إذ المقصود توثيق الراوي لا التعريف به فقط. ونحن نقول الراجح, هكذا تكون الترجيح, أنه تثبت العدالة بالتنصيص وبالشهرة وبماذا؟ وبرواية جلة من الثقات عنه. ونضيف أمرا رابعا, وهو بتخريج من اشترط صحة كالبخاري ومسلم إذا خرج الراوي في الأصول. هذه أربع أشياء تثبت بها العدالة ويثبت بها ماذا؟ الضبط. أربع أشياء تثبت بها العدالة والضبط. تقول عند قوله والراجح مذهب الجمهور, تقول الصحيح الراجح أن العدالة والضبط يثبتان بأمور, واحد التنصيص, التنصيص من إمام معتبر, وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. المؤلف جعله قول جمهور, وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. الثاني الشهرة, الشهرة بالخير والثناء الجميل. كالنخعي وزيد, وقل من يشتهر إلا وقد نص على ثقته, وقل من يشتهر بالخير إلا وقد نص على ثقته. الثالث, طريقة ثالثة, برواية الجلة, برواية الجلة بالشروط السابقة, بالشروط السابقة. الرابع, الرابع إخراج البخاري ومسلم إخراج البخاري ومسلم أو أحدهما أو أحدهما للراوي في الأصول، للراوي في الأصول، للراوي يعني الناقل، للراوي في الأصول، فإنه يصير بذلك عدلا ضابطا كما نص على ذلك ابن دقيق العيد والعراقي ابن دقيق العيد والعراقي هذا الخلاصة الآن تثبت العدالة والضبط بهذه الأمور، والضبط أيضا سنضيف أشياء يثبت بها الضبط. من يعيدها علي؟ من يعيدها علي؟ قباطي. الشهرة، التنصيص، والتنصيص هذا بالإجماع، ما نقول قول الجمهور، إجماع، إذا نص الأئمة المعتبرين عليه فإنه يكون عدل. رواية جلة من الثقات عنه بشروط، الشرط الأول أن يكون رواية جلة، اثنان أن يكون مشهورا بالطلب، ثلاثة لا يأتي منقل عليه، أربعة لا يوجد فيه جرح. أحسنت. الرابع إخراج البخاري ومسلم الراوي في الأصول، هذا تثبت بالعدالة ويثبت به الضبط. نكفي نزيد؟ يكفي. طيب اسمعوني حفظكم الله، ايش اليوم؟ أربعة. غدا الخميس، غدا الخميس